بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول.
هذا المسألة التي سئلها الإمام مالك، قد كنا قلنا لكم في المجلس الماضي إن الناس كانوا يسألون حتى لو يعني قدر أحدهم على أن لا يفعل شيئا إلا بأثر لفعل، فكانوا يسألون عن هذا، أبلغ عن الغسل من النجاسة هل بلغك فيه أثر؟ وقد بلغه، وقد روى فيه أثرا عن عمر بن الخطاب أنه كان يتوضأ بالماء لما تحت الإزار، وقد روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الخلاء يأمره أن يحمل معه إداوة من ماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الماء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها للنساء: مرن أزواجكن أن يستعملن الماء فإن نستحيي أن نأمرهم بذلك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فهذه أثار قد وردت في استعمال الماء لإزالة النجاسة. وقد قلت لكم في المجلس الماضي إن الفقهاء في هذا الموضع يذكرون آدابا لقضاء الحاجة، وقد قلنا سنذكر بعضها، ويكون منطلقنا أبيات البشار رحمه الله التي قال فيها: في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي، ندبا وبولا قف برخو النجس، والظل والريح وجحرا والصليب، والطرق والمورد كلا فاجتنب، ولا تقابل أو تدابر كعبة في المنزل، الوطأ أجيز والفضلة، ونح ذكر الله حتما في الخلاء، واستحسنوا سترا وبعدا في الملا، قل قبله وبعده ذكرا ورد، ولم يفت قبليه إن لم يعد، لتلتفت وللمزيل فاستعد، ورجلك ليسرى عليها فاعتمد، وفرج الفخذين باسترخاء، مستجمرا وترا وعند الماء، يقدم الإحليل قبل الدبور، والجمع بين الماء وبين الحجر، واخرج بيسرك وباليمن ادخلي، والمسجد اعكس يمنا بمنزل. هذه مجمل هذه الأداب، يعني أداب مجملة ذكرها البشار، يعني نبين لكم هذا الذي ذكر. قال رحمه الله: في حاجة الإنسان فاسكت. هذا مما يندب، أن يصمت الإنسان أثناء قضاء حاجته ويكره له الكلام. أي نوع من أنواع الكلام مكروه له، إلا إذا رأى مثلا يعني أعمى يقع في بئر أو في حفرة، أو رأى مثلا عقربا أو حية تساور إنسانا، فحينئذ يكون الكلام واجبا، وما عدا هذه المواضع الضرورات فإن الكلام مكروه فيها. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. وظاهر هذين الحديثين يبين أن الكلام محرم وليس مكروها، لأن رد السلام واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام، فكأن ظاهر الحديث يدل على أن الكلام ممنوع منعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التكلم بواجب ورد السلام. لكن قد نقل بعض العلماء الإجماع على أن الكلام ليس بحرام، فيعني هذا الإجماع هو الذي ينقل أو يصرف ظاهر الحديث عن التحريم إلى الكراهة. وقال هو: في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي ندبا. هذا اجلس، هذا تقدم لنا في المجلس الماضي التفصيل الذي عند المالكية. المالكية يقسمون السورة إلى أربعة. ها سورة المكان إما أن يكون صلبا وإما أن يكون رخوا، وإذا كان صلبا إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا، وإذا كان رخوا كذلك. فالصور طيب، فإذا كان المكان طاهرا صلبا يجلس. ها لماذا؟ لأنه إذا بال من قيام ارتد عليه بوله، وإذا جلس لم يتنجس ثوبه لأن المكان طاهر. ها في حاجة إذا كان طاهرا، إذا كان طاهرا رخوا. ها إذا كان طاهرا رخوا خصكم تحفظوا أبيات لوان شريسي، تقوش تخمو يجلس ينوض شنو يدير، ما بقيت عقل على والو. لا في ها ماذا يفعل؟ فهو بالخيار، إن شاء بال قائما. لماذا؟ لأن المكان رخو، فإذا بال قائما لا يرتد عليه شيء، وإن شاء جلس والمكان طاهر فلا يتنجس ثوبه. إذا كان لا خلي هذه الأخرى، إذا كان رخوا إذا كان صلبا نجسا هذا يجتنبه. لماذا؟ لأن إذا بال من القيام يرتد عليه بوله في الموضع صلب، في الموضع الصلب، وإذا جلس تنجس ثيابه لأن الموضع نجس. سورة الرابعة إذا كان نجسا رخوا. ها إذا كان رخوا نجسا تعين عليه القيام. لماذا؟ لأنه إذا بال من قيام ها لم يرتد عليه شيء لأن المكان ها رخو، وإذا جلس تنجس ثيابه لأن المكان نجس. قال رحمه الله: في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي ندبا، وبولا قف برخو النجس. طبعا احنا ما نتكلمش على هذه لأن تقدمنا. والظل والريح وجحر والصليب والطرق والموريد كل نفش. والظل يكره لقاضي الحاجة أن يقضي حاجته في الظل، يستحب له أن يجتنب الظل. والمقصود بالظل الظل الذي يستظل به الناس، الذي ينتفع به الناس، الذي يتخذه الناس مقيلا لهم أو مناخا لهم، وليس المراد كل ظل، لأن كل شيء شاخص له ظل. فإني هذا إذا فهم أن كل ظل يكره قضاء الحاجة في معنى أنه يجب أن يتطلب الفيافي والبراري، وليس هذا بمراد، إنما المقصود الظل الذي ينتفع به الناس. وهذا الدليل على ذلك ما رأوا الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. اللعانين، هذا اتقوا اللعانين، اللعانان تثنية لعان، واللعان هو الذي يكثر اللعن، يعني مكثر اللعن لعان. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللعانين ماذا قال؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس. هذاك الذي يتخلى في ظل الناس هو اللعان، يلعن نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يتخلى يقضي حاجته في ظل الناس كأنه يلعن نفسه. كيف هذا؟ هو يتسبب في لعنة الناس له، لأن الناس إذا أرادوا احتاجوا ذلك الظل فوجدوا فيه أكرمكم الله نجاسة، ماذا يفعلون؟ يلعنون من نجس موضع الذي يحتاجونه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لعنهم إياه كلعنة نفسه، لأنه هو الجار، لأنه هو الذي يجر اللعنة إلى نفسه. فلذلك ينبغي أن يجتنب هذا. وهذا الحديث ظاهره يفيد تحريم تخلي في ظل الناس وليس كراهة ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، اتقوا الأمرين الجالبين للعنة الناس. والذي يدعى عليه باللعن إنما يدعى عليه باللعن لشيء عظيم، ولا يدعى باللعن على من أتى شيئا مكروها فقط. يعني من مكروه هو الذي الأولى تركه، الأفضل تركه، ولكن هل يأثم من فعله؟ فاعل المكروه غير آثم، وفاعل غير المكروه يستحق اللعن؟ لا يستحق اللعن. ولذلك لما قال اتقوا اللعانين يفهم من هذا أن هذا الفعل حرام وليس مكروها فقط. أكثر العلماء يقولون إن هذا مكروه، ولكن منهم من حمل هذا الحديث على التحريم، ومنهم المالكي الشيخ الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للشيخ الدردير على مختصر الشيخ خليل، ومنهم من الشافعية النووي، ومنهم من الحنابلة بن قدامة. هؤلاء حملوا هذا الحديث على التحريم، والجماهير على ما قد علمتم، والأظهر في الحديث ظاهر الحديث في التحريم، والله أعلم. والظل والريح يستحب لقاضي حاجته أن يجتنب الريح، يعني الموضع الذي يهب عليه الريح منه يكره له أن يقضي فيه حاجته أو يبول فيه أكرمكم الله، لأن الريح لأنه بالريح سيرتد بوله عليه فينجس بدنه وثيابه. والظل والريح وجحرا يستحب له كذلك أن يجتنب الجحور، الجحر هو ذلك النقب في الأرض، فيكره له أن يقضي فيه حاجته وأن يبول فيه. هذا روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر، نهى أن يبال في الجحر. فقال قتادة وهو الراوي عن عبد الله بن سرجس ماذا يعني ما علة النهي عن البول في الجحر؟ فقال سئل قتادة، أنا قلت لكم قتادة هو السائل، قتادة هو المسؤول. سئل لما روى هذا الحديث عن عبد الله بن سرجس، سأله من حضر ما العلة في النهي عن البول في الجحر؟ فقال قتادة كان يقال إنها مساكن الجن، فلذلك نهي عن البول في الجحر. والفقهاء يعللون بعلة أخرى وهي أقرب إلى المعقولية، أن العلة خوف خروج شيء من ذلك الجحر، عقرب، حية، أي شيء، فإما أن يؤذيه بلسعين أو لذع، وإما أن يسبب له قطع حاجته فيستضر بذلك. والظل والريح وجحرا والصليب، الموضع الصلب، وهذا تقدم لنا في بيتي لون شريس. والطرق، الطرق هذه أيضا مما يكره قضاء الحاجة فيه، وهذا عيب أن يوجد في بلاد الإسلام من يبول في الطرقات. والمقصود بالطريق الطريق التي يطرقها الناس، هذه الطريق هذا فعيل معنى مفعول، سميت طريقا لأنها تطرقها الأقدام، الطريق يعني مطروق، معنى هذا أن الطرق المهجورة، طريق مهجورة لا يسلكها السالكون، هذه لا علاقة لها بالنهي. وهذا يدل له الحديث الذي ذكرت لكم، حديث الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. نحن لما تحدثنا عن الظل الفقهاء الحقوا بالظل المرافق التي يرتفق بها الناس، مواقف السيارات هذه ألحقوها بالظل، يعني كل ما يرتفق به المسلمون فلا ينبغي قضاء الحاجة فيه، إما أن يكون ذلك مكروها وإما أن يكون حراما على التفصيل الذي ذكرنا. والظل والريح وجحرا والصليب والطرق والمورد كلا فاجتنب. المورد هو الموضع الذي يصل الناس بواسطته إلى الماء، هذا هو المورد، وهذا أيضا مما يكره قضاء الحاجة فيه، لما يؤدي ذلك إلى تلويث موارد المياه، وهذا مما يحتاجه الناس. وقد روى ابن ماجة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في قارعة، البرازة في المورد، وقارعة الطريق والظل، المورد. وهذا الحديث يعني اختلفت فيه يعني كل ما فيه، وهو حسن بشواهده إن شاء الله. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث، قالوا وما الملاعن يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في ظل يستظل فيه أو في طريق أو في نقع ماء. وهذا موضع الشهيد. وهذا أيضا من الأحاديث عندما تسمعون الملاعن تذكرون خلاف الفقهاء، الجمهور يرى أن ذلك مكروه، والدسوقي من المالكية والشافعي والنووي من الشافعية وابن قدامة من الحنابلة يحملونه على التحريم، والمسلم ينبغي أن يتورع عن يعني عيب هذه أن توجد في بلاد المسلمين من يصنع هذا، هذا عظيم من العظائم. ولا تقابل أو تدابر كعبة، هذا مما يجب، يعني يجب على قاضي حاجته أن لا يستقبل الكعبة، أن لا يستقبل القبلة وأن لا يستدبرها. ولكن هذا محمول عند المالكية على الفضاء، من قضى حاجته في فضاء، أما من قضاها في بنيان فيجوز له أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها. وإنما المالكية ومن وافقهم فرقوا بين الفضاء والبنيان جمعا بين الأحاديث الواردة في هذا الشأن، فقد روى السبعة البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا. نحن الآن إذا شرقنا أو غربنا ماذا يكون؟ إذا شرقنا نستقبل القبلة ولا لا؟ وإذا استدبرنا وإذا غربنا نستدبرها. فإذا نحن ماذا نفعل؟ نتجه شمالا وجنوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يخاطب من كان في المدينة، لأن قبلتهم فين؟ فين؟ في المدينة تقع في جنوب مكة، يعني قبلة يعني أن قبلة أهل المدينة أين تقع؟ في شمالهم. فأولئك إذا أرادوا أن ينحرفوا عن القبلة إنما يشرقون أو يغربون، ونحن القبلة إنما تقع في شرقنا، فإذا أردنا أن ننحرف عنها يجب أن نتجه شمالا أو جنوبا. هذا حمله المالكية على من قضى حاجته في الفضاء. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت فوق بيتي أختي حفصة، رقيت فوق بيتي أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهذا حمله المالكية على البنيان، فجمعوا جمعا بين الأحاديث، قالوا: من صنع من قضى حاجته في الفضاء تنزل عليه حديث أبي أيوب، ومن قضى حاجته في البنيان تنزل عليه حديث ابن عمر. ومع ذلك الأولى وإن كان في البنيان ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، تعظيما للقبلة أن تستدبر أو تستقبل بذلك، هذا الأولى. والحديث الذي حديث أبي أيوب الذي ذكرت لكم وقلت لكم رواه السبعة في رواية لأبي داود، قال أبو داود في رواية لأبي داود قال أبو أيوب: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد أقيمت تجاه القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. وجدوا المراحيض مبنية، إذا جلست مثلا كمراحيضنا الآن، إذا جلست وإذا كان من سوء الحظ أن الذي بنى أولا لم يتفطن لهذا، الآن من اللي غادي يبني؟ ممكن أن يقترح على الراسم يقول له المرحاض ما تجيبوا لي على جهة القبلة، لا 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 استدبار ما استقبال، هذا ممكن. ولكن إذا فكانوا ينحرفون عنها، قالوا: وكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. ولا تقابل أو تدابر كعبة في المنزل وتأجز الفضل، يعني في المنزل أجز ذلك كيفما اتفق.